بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه. الإنسان حينما يقدم عن معصية في الغالب أنه لا ينظر إلى عواقبها ولا إلى آثارها السيئة، ويتجاهل مؤثرا لذة المعصية العاجلة، ولا يتأمل ولا يفكر في عواقبها السيئة الوخيمة على قلبه وعلى دينه، وهكذا على علاقته مع الناس، يستوحش منهم، يجد الوحشة والناس يستوحشون منه مهما حاول أن يتزين أو يتلطف أو يعمل، فالوحشة حاصلة في قلوب الناس منه بسبب المعصية. نفرة، المعصية تجعل بينك وبين الناس نفرة، ينفرون منك هكذا بسبب المعصية وإن لم يعلموا بها. قال: فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. قال: وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. قال: والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. نسأل الله العافية والسلامة. قرب الإنسان من ربه بطاعته، وبعده منه بمعصيته. فإذا كثر الطاعة حصل له الأنس والمحبة في قلوب العباد، وإذا عصى الله صار مستوحشا هو في نفسه والناس يستوحشون منه. قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. الناس اليوم لو قيل فلان عنده مرض في قلبه من الأمراض الحسية العضوية تجد الناس يرحمونه وهو يبادر إلى معالجة قلبه بما استطاع، لأنه يعلم أثر ذلك ومكانة القلب من الجسد، فكيف بالذي يمرض قلبه بالمعصية، يمرض قلبه بالنفاق، يمرض قلبه بالشهوة المحرمة، فلا يزال مريضا معلولا ولو كان صحيحا في بنيته وجسده، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. انظر ما أجمل هذا الكلام وما أنفعه لمن تدبره. أن المريض حتى الغذاء مع شدة المرض ما يجد له كبير أثر قوة المرض، فيحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى مسكنات ويحتاج. وهكذا الذي يصر على المعصية خصوصا الذنوب التي لا يراها الناس بينه وبين الله، يعصي ربه مهما أعطيته أو تناول من أنواع العبادات والطاعات، لابد أن يكون لتلك المعصية الأثر في قلبه، فلا تقوى تلك الأعمال على ما هو عليه على شفائه إلا بتوبة، والتوبة من شروطها الإقلاع عن الذنب، الندم لا يتذكر المعصية وهو مسرور بها، بل يتذكر ويندم ويحمد ربه أن الله عز وجل ما عاجله بالعقوبة وهو مصر على تلك المعصية وأمهله حتى تاب. قال: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. هذه الدنيا سجن، والذي يكون في السجن ما يتوقع أن يأتيه كل ما يريد مما لذ وطاب، وهو في السجن، والدنيا هذه سجن، المؤمن فيها في سجن، ما يتمتع بكل ما فيها، بل يقتصر على ما حل ويجتنب ما حرم، وفي الآخرة خالصة له يوم القيامة، تمتع بأنواع النعيم واللذات التي هيئها الله لمن أطاعه. قال: ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قد يضل الإنسان بسبب اتباعه لهواه ولو كان عنده علم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قد يكون حافظا للقرآن لكن متبع لهواه، انظر أين يصير حاله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، ما ينتفع بما يعلم ولا بما يقرأ ولا بما يعظ ولا بما يسمع من التذكير، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصري غشاوة، ما يعتبر ولا عنده بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله: فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه؟ وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. تأمل إلى هذا الاستدلال وهذا الاستنباط وهذا الفهم. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. يعني هذه الآية ليست فقط في الآخرة أحكامها أو ما يتعلق بها من الجزاء في الآخرة، بل في دورهم الثلاثة. ما هي الدور الثلاثة؟ في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة. هم كذلك، أعني دار الدنيا، دار البرزخ، ودار القرار. هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ صاحب المعصية عندما يزين له الشيطان معصيته يظن أنه في راحة، ويرى من لم يباشر المعاصي أنه غير مستريح وأنه في ضيق. وذاك قد انفتح على نفسه وأعطاها ما تريد مما حرم الله، والحقيقة أنه في جحيم وفي عذاب، وصاحب الطاعة في راحة وطمأنينة وسكون وهدوء بال شراح صدر. قال: وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله، فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم فراق الذي لا يرجو عودة، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تكاد أو التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم. الهم والغم والحسرة والحزن في نفوس العصاة تعمل نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجساده، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطربا. هذا بالحاشية جاء نحو عن بلال بن سعد إن حضرته الوفاة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه فتقول امرأته وويلاه ويقول وافرحا. خرج ابن أبي الدنيا في المحتضرين. ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها ما ذاقوا أطيب ما فيها. ذكر في الحاشية أن عند أبي نعيم النعيم في الحلية عن ابن المبارك أنه عن ابن المبارك وفيه تكملة قيل له وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل. أهل الدنيا مساكين خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها يعني هم يأكلون ويشربون وعندهم صنوف الملذات والشهوات ولكنهم محرومون من شيء هو أعظم نعيما وأعظم راحة وأعظم شراحا هذا لا يجدونه الذين ليسوا على خير وصلاح. أما من كان أعطاه الله مالا ودنيا ورزقه استقامة فهو في خير ويغبط كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. لكن الغالب على أن المال يطغي الإنسان ويكون في بعد وفي غفلة وتجد بعضهم يشكو يقول قد تمع أتينا ما نريد وسافرنا إلى أي بلد نريد وفعل ما فعل من أنواع المعاصي يريد لذة الحياة ما يزداد إلا نكدا وضيقا وهما مع كثرة أمواله. ولو أنه عرف ما عليه الذين يحافظون على الصلاة مع الجماعة يحافظون على قراءة القرآن يحافظون على الأذكار يحافظون على قيام الليل يجتنبون الذنوب والمعاصي لو يعلم ما هم فيه من اللذة لو كان يبذل ماله كله ما سوى ما هم فيه من النعيم واللذة والراحة. فلا تحتقر يا طالب العلم أنت فيه وإن قل ما في يدك فأنت في نعيم لا يجده أرباب الأموال وأهل الثرى. قال ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال نسب المصنف في المدارج والوابل الصيب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وسمع ذلك منه. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين يعني أهل الخبرة الذين يعرفون تقدير القيمة. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول وقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. حينما تقرأ هذا الكتاب تعلم لماذا كان علماؤنا رحمهم الله ومنهم شيخنا مقبل يحرص على إهداء هذا الكتاب يهدي هذا الكتاب ويحث على إهدائه لمن يراه بعيدا أو في غفلة. فإذا كان طالب العلم يفرح به ويستفيد منه خيرا كثيرا فكيف بالذي هو بعيد ما يعرف ما عليه أهل الطاعة والاستقامة. إذا تمعن وقرأ مثل هذا الكتاب ربما يكون سببا لتوفيقه وهدايته. إلى هنا سبحانه.